السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، كما سمعتم بارك الله فيكم من أخينا المقدم وفقه الله أن مجالس الاستجابة لله ولرسوله تجعل للقلب حياة وللنفس زكاة وللإيمان زيادة، وهي هذه المجالس من أسباب السعادة والفلاح، ومعينها هو القرآن الكريم، موردها العدل الزلال هو كتاب الله عز وجل، فيه الهدى والنور، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن اعتصم به عسر، من أراد الحكمة فمضانها القرآن، ومن أراد السعادة فطريقها القرآن، ومن أراد الهداية فسبيله القرآن، ومن أراد الشفاء مما في الصدور ومن الأمراض النفسية والجسدية والحسية والمعنوية فيجد ذلك في القرآن. قال الله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ومن أراد الموعظة فالقرآن بابها ومضانها. قال الله: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله فبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالقرآن كتاب ربنا سبحانه، هو المنهج القويم، وهو الصراط المستقيم. ومن أراد الرفعة فأيضا سبيلها القرآن. في صحيح مسلم من حديث نافع بن الحارث، هذا رجل أمره عمر بن الخطاب على أهل مكة، نافع بن الحارث، فلما ذهب عمر إلى مكة لقيه هذا الأمير في بعض الطريق، لقيه هذا الأمير في بعض الطريق، فقال له الفاروق عمر رضي الله عنه شعورا بالمسؤولية تجاه رعيته، قال له: يا هذا، من تركت على أهل الوادي؟ من استخلفت عليهم؟ أنت الآن تركت مكة وأتيت تقابلني، من جعلت ومن استخلفت عليهم؟ قال: استخلفت عليهم عبد الرحمن بن عبد. فقال الفاروق: ومن ابن عبد؟ قال: مولى من موالينا يا أمير المؤمنين، مولى من موالينا. فقال الفاروق رضي الله عنه: أتجعل على أهل الوادي مولى من الموالي؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض، إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال الفاروق رضي الله عنه: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمعته يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فمن أراد الرفعة ليس طريقها إلا القرآن والسنة، لأن الله قال لنبيه: ورفعنا لك ذكرك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن كان متمسكا بالسنة كان له نصيب من هذه الآية.
ورفعنا لك لسانك، وإن الله ليرفع العبد على قدر تمسكه بالسنة. الرفعة هذا ما اسمها القرآن أيضا والسنة. ومن أراد السنة والاعتصام بها فدليل ذلك القرآن، قال الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال الله ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وقال الله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وكم هي الآيات التي يرشد إليها القرآن ويدل عليها ويحث عليها ويأمر بها العباد بالتمسك بالسنة. فكل خير دل عليه القرآن وكل شر حذر منه القرآن. ولذلك أحببت في هذا المقام المتواضع، ونسأل الله العون والسداد على ما نحس به من شيء من التعب والإرهاق، لكن المذاكرة مع الإخوان ومع الأكارم تجعل شيء من النشاط، ونسأل الله عز وجل العون والعافية لنا ولكم. أحببت في هذا المجلس المبارك المتواضع أن نتذاكر وأن نتحدث حول سورة كريمة من سور المفصلة. الجميع يحفظ هذه السورة إلا نقل الكل صغارا وكبارا رجالا ونساء، وكثيرا ما يتلوها الأئمة في صلاتهم لبلاغة معانيها وسهولة ألفاظها. والقرآن كله كذلك بليغ لأنه كلام الحق سبحانه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من الحكيم الحميد، فهو القول الفصل وليس بالهدف. هذه السورة سورة مكية لاتفاق المفسرين، وهي سورة الشمس. ابتدأها الله عز وجل بقسم طويل، هو أطول قسم في القرآن، فإن الله ابتدأها بأحد عشر قسما، قسما يتلوه قسم وتعلم وتعلم ما هو جواب هذا القسم العظيم. قال الله عز وجل في مطلعها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. فألهمها فجورها وتقواها جواب القسم، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالله عز وجل يقسم بالشمس وبضوئها كما صح ذلك عن مجاهد، والشمس وضحاها أي وضوءها، فهي آية من آيات الله فيها النور والضياء والحرارة. وهكذا قال بعدها والقمر إذا تلاها، أي تلاها في النور وتلاها في المنزلة والمرتبة، وقيل تلاها في النصف الأول من الشهر، وخاصة في الأيام التي تسمى أيام البيض، فإن الشمس بينما هي تغرب إذ بالقمر مستديرة يطلع ويشرق، وهذا يحصل في أيام البيض. الشاهد أن القمر يتلوها ويتبعها في المكانة والمنزلة وفي الضياء والنور. قال سبحانه والنهار إذا جلاها، أي جل هذه الشمس لأن سلطانها لا يكون إلا بالنهار وضوءها، وقيل جل البسيطة أي جل الأرض بضوئه ونوره، والليل إذا يغشاها أي يغشى الشمس ويخفيها بظلامه، وقيل يغشى البسيطة أي الأرض. وهذه كلها آيات عظيمة، آيات عظيمة من آيات الكونية. قال سبحانه ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون. ولله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، لله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس للمخلوق أن يقسم إلا بالخالق وحده لا شريك له، فليس للعبد أن يخلق شيئا من مخلوقات الله، لا بالأمانة فالأمانة مخلوقة، ولا بالعيش والملح كما يقال، ولا برأس الأولاد ولا بالمال ولا بالشرف العسكري ولا برأس أبيه وأمه ولا بحياته وحياة أبيه وأمه، لا يوجد ذلك، كل هذا من الشرك. قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر يحلف بأبيه، قال: لا تحلفوا بآبائكم. سمع عمر يحلف بأبيه على ما كان اعتادت ألسنتهم على ما كانوا عليه قبل الإسلام، فكان يقول: وحياة الخطاب لا غير ذلك، كما هي عادتهم في الجاهلية. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت. لكن الله له أن يقسم بما شاء، لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون. وقال الله: والسماء وما بناها. قيل: ما هنا مصدرية، أي والسماء وبناءها وارتفاعها. وقيل: والسماء والذي بناها، وتكون هنا موصولة. فالله يقسم بالسماء وبنفسه الكريمة والمقدسة سبحانه وتعالى. والسماء وما بناها، أي والذي بناها. قال الله: والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة، وإنا لموسعون. والأرض وما طحاها، يقسم الله بالأرض وأنه طحاها ومهدها ونادى وسواها، جعلها مستوية، جعلها منبسطة، صالحة للسكنة وصالحة للحرث والزرع. والأرض فرشناها فنعم الماهدون، كما قال سبحانه: والأرض فرشناها فنعم الماهدون. والأرض وما طحاها، ثم قال الله: ونفس وما سواها. قبل هذا، هذه الإقسامات السابقة تجد أنها متقابلة، فالشمس يقابلها إيش؟ القمر، والشمس والقمر. وهكذا الليل أو النهار يقابله إيش؟ الليل. وهكذا السماء تقابلها الأرض. يعني إقسامات عظيمة، وكون يمشي على هذه الآيات وتتعاقب فيه الظلمة والضياء والليل والنهار والشمس والقمر بإتقان بدون اضطراب ولا خلل، دليل على أن هذا يعني ماذا؟ دليل على وحدانية الله عز وجل، وأنه الخالق وحده المتصرف في هذا الكون المستحق للعبادة وحده. وكل معبود دونه باطل، كل معبود سوى الله فهو باطل. فكل هذه الآيات تدل على وحدانيته سبحانه في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ثم قال سبحانه: ونفس وما سواها. هذه النفس أيضا آية من آيات الله العظيمة، فإنها في غاية اللطف والخفة وسريعة التنقل في الحب والبغض والهم والغم والقصد والإرادة، فهي آية كونية عظيمة. ولولا وجودها في هذا الإنسان لم يكن فيه حراك ولم يكن فيه حياة، فهي مادة حياته، على خلاف بين العلماء بين النفس والروح. على كل قال الله: ونفس وما سواها. فالله عز وجل سواها، بمعنى خلقها، خلقها مستوية مستقيمة على الفطرة القويمة. قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. فطرة الله التي فطر الناس عليها، فهذه النفس خلقها الله مستوية مستقيما على الطريقة والفطرة القوية. لهذه الآية وللحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، ما من مولود إلا يولد على الفطرة. قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجدانه. وفي صحيح مسلم عن عياض بن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قال: وخلقت عبادي حنفاء، وخلقت عبادي حنفاء. قال: فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن ديني. الأصل في هذه النفس أنها مفطورة على التوحيد، ومفطورة على الحنيفية السمحة وعلى الفطرة العظيمة، لكن الشياطين اجتالت كثير من العباد فأوقعتهم بالشر. وهكذا أدواه له ودانه أو منصرانه أو يمجزانه، ولم يقل أو يمسلمانه، لأن أصل خلقته على الإسلام والتوحيد والسنة، وهي الفطرة التي فطر الناس فطر الله عز وجل الناس عليها. قال الله: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، فألهمها فجورها وتقواها. قيل ألهمها بمعنى قدر لها الفجور والتقوى بسابق علمه الأزلي، وقيل ألهمها أي دلها وأرشدها. نظير هذا المعنى قوله تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فألهمها فجورها وتقواها بمعنى أرشدها وبين لها هذا طريق الفجور فاجتنبيه وهذا طريق التقوى فالجميل. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقوله سبحانه: وهديناه النجدين، وهديناه النجدين. ثم قال الله في جواب هذا القسم: قد أفلح من ذكرها وقد خاب من دساها. قد حرف تحقيق، أفلح غاية الفلاح، والفلاح معناه هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. وقيل في تفسير هذه الآية: قد أفلح من ذكرها أي من ذكر الله نفسه قد أفلح. فحقيقة التزكية هي من الله، وحقيقة الثبات هو من الله، وحقيقة التوفيق هو من الله، لكن العبد يسعى لتحصيل الأسباب المرسلة لذلك. ولذلك كان من دعائه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح عليه أنه كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفسي تقواها، لا تدخل على نفسك بهذا الدعاء إلا بليل، لأن إذا زكت نفسك فقد أفلحت وفزت فوزا عظيما وربحت ربحا ما بعده خسارة إطلاقا. قد أفلح، هذا قدم عظيم لهذا الجواب، هذا جواب. فكان من دعائه عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وكان يقول بعدها أيضا: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. قد أفلح من زكاها، زكاها بطاعة الله. أعظم ما تزكو به النفس التوحيد، ومنه الإخلاص، هذا أعظم ما تزكو به النفس. وتزكو أيضا النفس بالسنة ولزومنا التمسك بها. قد أفلح من زكاها أيضا بالعلم النافع والعمل الصالح، زكاها بطاعة الله وبالبعد عن معصية الله. ومن أسباب تزكية النفوس هذه المجالس، هذه المجالس المباركة من الأسباب التي يسعى الحريص على تزكية نفسه في تزكيتها، حرصه على مثل هذه المجالس التي يسمع فيها قال الله قال رسوله. وما أحوج الناس إلى مجالس أهل السنة والجماعة، ما أحوجهم في الشتاء أو في الرخاء، في العسر أو في اليسر، ما أحوج الناس إلى مجالس أهل الخير والسنة، فإنهم يجدون بغيتهم من الزكاة والسعادة والطمأنينة في السنة، بالتوارع في السنة، وبالكذب يلحقها الخيبة والهلاك، تزكو وتنمو وترتفع بالتوارع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. بدعة وتزكية، رواه مسلم عن أبي هريرة. وقال القائل: تواضع كرمق النجم لاح لناظره على صفحات الناس وهو الطبيعي. يعني الواحد ينظر إلى نهر من ماء أو في حوض أو في بركة فيرى النجم في ذلك الماء، فيرى أنه أنه في الماء، لا هو في السماء. لذلك شبه الشاعر المتواضع بذلك، قال: تواضع كرمق النجم لاح لناظره على صفحات الماء وهو رضيع. ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه في طبقات الجو وهو وضيع. هذا الدخان من القمامة مع ذلك تراه يعلو بنفسه، الذي يراه يظن انه من الثريا، هو ليس من الثريا، هو من القمامة ومن الحطب. فهذه كلها اساس الخدمه، وكل الفضائل التي دعا اليها الاسلام والتي حث عليها القران ورغب فيها النبي عليه الصلاه والسلام، كل هذا من طريق تزكيه النفس. وقال الله وقد خاب من دساها. الاخر الاصل في هذه النفس كما سمعتم ان فيها فضائل، فيها فضائل عظيمه، لكن هذا الخائف دس نفسه واخفاها وحقرها بالمعصيه، حقرها واخفى فضائلها بمعصيه الله، بالشرك، بالبدع، بالمحدثات، بالفتن، دس نفسه بها فحقرها وصغرها. قال الله وقد خاب من دساها. تلحقه الخيبه، وهذا اثر خطير من اثار الذنوب، من اثار الذنوب ان الذنوب تسبب لصاحبها الخيبه والخساره والهلاك والدمار. الذنوب سبب الدمار للفرد والمجتمع والشعوب، سبب ذلك الذنوب. قال الله فأهلكناهم بذنوبهم، فكلا أخذنا بذنوبه. ذنوب تدمر الشعوب وتسبب الوهن والضعف وتسود القلوب وتجعل القلب منفوسا، وسبب ذلك الذنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصين عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة، في رواية لا تضره معصية ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباة كالفوز مجفية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. رواه مسلم عن حديث ابن جنان رضي الله عنه. الشاهد انها تسود القلوب وتنكسها، جعلها منكوسه لا تعرف الحق من الباطل. الذنوب تسبب الران على القلوب، قال تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الذنوب تذهب بالعافيه من الابدان والاوطان، تذهب بالعافيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امتي معافى الى المجاهدين. فالذنوب اثارها وخيمه، اثارها وخيمه جدا، ولذلك قال الله وقد خاب من دساها. ثم ذكر الله في خاتمه هذه السوره قصه فيها عظه وعلم، قصه نبي من الانبياء مع قومه، أشار الله عز وجل إليها في خاتمة هذه السورة إشارة بليغة فريدة، مع أن الله مع أن هذه القصة قد بسطت في سورة كبيرة من القرآن، في سورة الأعراف وفي سورة هود وفي سورة الشعراء، وأشار الله عز وجل إليها في سورة الفجر في سورة الحاقة، وهي قصة نبي الله صالح مع قومه ثمود. قال الله في هذه السورة كذبت ثمود بطغواها. ثمود أمة من الأمم، أمة من الأمم سكنت منطقة الحجر، وهي معروفة بمدائن صالحة، وتقع هذه المنطقة بين الحجاز والشام. مر النبي صلى الله عليه وسلم عليها ومعه أصحابه في طريقه إلى ثمود في غزوة ثمود، ولما اشرف النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الديار قال لاصحابه لا تدخلوا ديار المعذبين الا وانتم باكين، فان لم تكونوا باكين فلا تدخلوها لئلا يصيبكم ما اصابهم. متفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، لا تدخلوا ديار المعذبين الا وانتم باكين، فان لم تكونوا باكين فلا تدخلوها لئلا يصيبكم ما اصابهم. وفي روايه مسلم ان الصحابه كانوا قد استقوا من آبارها، أي أخذوا من ماء، كان فيها آبار أخذوا من ماء تلك الآبار، وأجروا من ذلك الماء. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أخذتم من هذا الماء فأهلقوه، صبوه في الأرض، وما كنتم عجلتم من ماء من ذلك الماء فأعلفوه الإبل. ثم أشار إليهم أن يستقوا من البئر التي كانت تلده الناقة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح مسلم. الشاهد أن هذه القبيلة وهذه الأمة كذبت بنبيها صالح. ما سبب تكذيبها؟ قال الله: كذبت ثمود بطغواها، أي بسبب طغيانها، بسبب الطغيان ومجاوزة الحد الذي وصلت إليه تلك الأمة، كذبوا نبيهم صالح. جاءهم نبي كريم من رسل الله عز وجل فدعاهم إلى التوحيد وحثهم عليه ورغبهم فيه وحذرهم من الشرك، وقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قالوا: يا صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، كنا نظنك عاقل صاحب رأي جديد، ايش جئتنا بهذا الأمر؟ نترك ما كان آباؤنا يعبدون ونعبد إله واحد؟ قالوا: يا صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ وإننا لفي شك مما تدعون إليه منه. وتنادوا في طغيانهم وتكذيبهم وقالوا: ائتنا بآية. هذا تعجيز الآن، أنت رسول، ائتنا بآية. قال: هذه ناقة. هم طلبوها، هم طلبوا الآية هذه، فقال: هذه ناقة الله، هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء. ماذا تريدون من آية؟ قالوا: ناقة من هذه الصخرة، صخرة صماء. فسأل الله أن يأتيهم بآية، آية الذي يعبر عنها الناس وبعض الكتاب بالمعجزة. والصحيح أن التعبير بالآية أبلغ، لأنه تعبير القرآن، بخلاف التعبير بالمعجزات، ليس هذا هو تعبير القرآن. فانشقت الصخرة وخرجت لهم ناقة عشراء عظيم، لكن الإبل التي عندهم لا بشربها ولا بخلقتها ولا بشكلها، ناقة عظيمة، آية من آياته. واقتسمت وقاسمتهم الماء قسمين، قسم يشربون هم من ذلك من ماء من الماء، وقسم ويوم تشرب الناقة. فلما طال عليهم الأمل واستمروا بالعناد والاستكبار وتجاوزوا الحد، عقروا الناقة. قال الله: إذ انبعث أشقاها، أشقى القبيلة، أشقى القوم، أشقى تلك الأمة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه، جاء في بعض التفاسير أن اسمه قدار بن سالف، لكن لم يصح ذلك على طريقة أهل الحديث والمحققين منهم أن اسمه قدار بن سالف، لكن جاء في الصحيح في الصحيحين عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، قال: فذكر الناقة وذكر عاقرها، وقال: إذ انبعث أشقاها، قال: انبعث لها رجل عزيز منيع عارم، أو قال عارم منيع في قومه، مثل أبي زمعة، يعني رجل ذو شأن في قومه، صاحب جاه ومكانة في قبيلته، قال: مثل أبي زمعة. الشاهد أن هذا الرجل أشقى القبيلة باشر عقر الناقة، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله، أي صالح عليه السلام: ناقة الله وسقياها، أي لا تمسها بسوء، لا تعترضوا لها ولا تعترضوا ولا تغذوها بأمر شربها وبأمر سقياها، ناقة الله وسقياها. فكذبوا فعقروها. أضاف الله عز وجل العقر إليهم كلهم، مع أن الذي باشر عقرها واحد، كما قال الله في سورة القمر: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. هذا هو الشقي. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فالذي باشر عقرها واحد، فأضاف الله العقر إليهم كلهم. لماذا؟ لأنهم تواطؤوا معه على العقر ورضوا بفعله وسكتوا عن المنكر الذي اقترفه وما أخذوا بيده. يوم أن باشر العقر، إما ساكتين وهؤلاء راضين وهؤلاء آمرين له ومتواطئون معه، فانظر قال الله فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. وهذا من آثار الدنيا، دمدم الله عليهم بذنبهم، جاءهم النكال والدمار والهلاك المتتابع، جاءتهم تلك الصيحة العظيمة والرجفة الشديدة، فدمدم عليهم ربهم بإيش؟ بذنبهم، بسبب ذنبهم. قال الله فسواها، أي سوى بينهم بالعقوبة، سوى بينهم بالعقوبة والنكال. لماذا؟ لأنهم رضوا بفعل ذلك الشخص، لم يأخذوا على يده، رضوا بفعله. قال الله إن بعد أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، أي سوى بينهم بالعقوبة. قال الله فلا يخاف عقباها، الله عز وجل لا يخاف تبعات هذا النكال من أحد. إذا أنزل الله عقوبة بالأمة لا يخاف الله تبعات ذلك، لأنه العزيز سبحانه الذي والقاهر فوق عباده، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ممن يخاف سبحانه؟ وهو الجبار والقهار سبحانه، ولا يخاف عقباها. هذه السورة العظيمة كما سمعتم فيها ما سمعتم من الخير ومن المواعظ ومن التنبيهات والإشارات العظيمة التي منها ومن أمثالها يتزود المسلم ما يوصله إلى الله، وما يسد له السعادة، وما يسد له الفلاح. وأن نأخذ من هذه القصة العظم والعبر، ليس القصة للتفرية اجتمعنا نذكرها لإخواننا وأبائنا، ولكن لأخذ العبرة. قال الله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لأولي العقول، فاقصص القصص لعلهم يتذكرون. كذلك نقص علي من أنباء الرسل ما نثبت ما نثبت به فؤادك. فلما تقرأ قصة هذا النبي وهكذا الأنبياء قبله وبعده، وما لا لقوا من أقوامهم من التكذيب والاستكبار والطغيان، ثم كيف مكن الله لهم وكيف نجاهم سبحانه وتعالى، ومن آمن معهم، وكيف لحق الهلاك للمخالفين لهم، كيف لحق بهم الهلاك والدماء. فنسأل الله أن يعافينا وإياكم، وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.